لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر.
أبي
جزاك الله. قال: أتيت أبي بن كعب فقلت:
أبي، أنا خطأ، هذا مطلع.
قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار.
نعوذ بالله، نعوذ بالله.
قال: فأتيت عبد الله بن مسعود.
الله.
فأتيت عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن.
فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر، يعني باب ما جاء من الوعيد الشديد على من ينكر القدر عياذا بالله. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الباب في كتابه كتاب التوحيد، لأن من لازم توحيد الربوبية لله عز وجل أن يؤمن العبد بقضاء الله وبقدره، ولا يتم إيمانه ولا يكمل إلا بإثبات القدر لله عز وجل. فلذلك ذكره المصنف في كتابه. قال: باب ما جاء في منكري القدر، يعني في المنكرين القدر، حذفت النون للإضافة. والذين ينكرون القدر هؤلاء ظهروا، أول ما ظهروا في عهد الصحابة، فأنكر الصحابة رضي الله عنهم قولهم إنكارا شديدا، كما في هذه الأثار التي ساقها المصنف. والذين ينكرون القدر على نوعين: منهم الغلاة الذين يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، لا علم لله تعالى به حتى يفعله العبد عياذا بالله، فأنكروا علم الله وأنكروا قدرته ومشيئته، فلذلك كفرهم العلماء لأن مذهبهم والعياذ بالله مخالف لصريح القرآن، لأن الله عز وجل يقول: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإن الله تعالى قد علم ما قضاه وما قدره قبل أن يقع، كما في الأدلة الدالة على ذلك مما ذكر المصنف بعضا منها، وسيأتي الكلام على مزيد من ذلك. ويدل على إحاطة علمه سبحانه وتعالى بجميع الكائنات والمخلوقات والمقدرات في هذه الحياة قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء، وأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه تعالى وقدره. وأما الطائفة الثانية من القدرية فإنهم أثبتوا العلم لله، وهؤلاء ليسوا بغلاة. الطائفة الأولى يعبر عنهم بغلاة القدرية كمعبد الجهني، وهو أول من أظهر هذا القول والعياذ بالله، ومن سار على منهجه. والطائفة الثانية أثبتوا العلم لله سبحانه وتعالى، لكنهم نفوا قدرته ومشيئته، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله. وكل هذا مذهب باطل، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه هو الذي خلق العباد وخلق أفعاله: والله خلقكم وما تعملون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وخلق أفعالهم وقدرها عليهم، لكن مع ذلك الله عز وجل أثبت للعبد مشيئة واختيارا، لم يجبره على ذلك. ولذلك يأتي في مقابل مذهب القدرية مذهب الجبرية، فإنهم على الضد من مذهب القدرية. فإن مذهب الجبرية يقولون بأن العبد لا اختيار له، القدرية يقول العبد يخلق فعله، والجبرية على خلاف ذلك يقولون هو لا إرادة له، وهو مسلوب الإرادة ولا خيار له، وأنه كالريشة في مهب الريح. ويستدلون على ذلك بعموم قوله: والله خلقكم وما تعملون، وبقوله سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا الباب، فقالوا إن الله عز وجل قد خلق أفعال العباد وقدرها عليهم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن مع ذلك جعل للعبد مشيئة وخيارا، فالعبد ليس هناك من يجبره على فعل هذا الشيء. ويدل على عدم الإجبار قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقوله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأثبت لهم مشيئة عن العباد وأثبت لهم إرادة، فدل ذلك على أن العبد له مشيئة وله إرادة، لكن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم طريق الحق، فاستحبوا العمى على الهدى يعني اختاروا وأرادوا وشاءوا، وفي هذا إثبات المشيئة والإرادة للعبد. فدل ذلك على أن العبد له مشيئة وله إرادة، لكن الذي يخلق فعله ويقدره هو الله، لأن العبد لا يمكن أن يفعل شيئا لم يكتبه الله ولم يقدره، لأن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأجابوا عن قول الجبرية واستدلالهم بقوله تعالى وما رميت إذ رميت، الجبرية يستدلون بهذه الآية يقول العبد ليس له فعل، الله قال للنبي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنه مسلوب الإرادة وأن الرامي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. أهل السنة وجماعة جابوا عن هذه الآية قالوا وما رميت إذ رميت يعني وما أصبت إذ أصبت، لأن الواقع يصدق أن الذي رمى هو النبي عليه السلام والمخلوق هو الذي يرمي، لكن الإصابة بقضاء الله وبقدر، فالله سبحانه هو الذي قدر هذه الإصابة، ولذلك العبد يفعل أحيانا الفعل ويريد منه ثمرة ويريد منه شيء لكن قد لا يتحقق، يفعل الأسباب ومن ذلك يفعل أحيانا سنتزوج بقصد الولد هذا السبب أليس كذلك، لكنه قد لا يوزن لأن الله لم يكتب له ذلك، ومثل الرمي قد يرمي يريد أن يصيب طائرا أو نحو ذلك لكنه لا يصيب لأن الله لم يكتب له ذلك، فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد وأنه شاءها وقدرها، ومع ذلك جعل العبد مشيئة واختيارا، فليس هناك أحد يضطره إلى هذا الفعل ويجبره عليه كما تقول الجبرية، فلذلك توسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين نفاة القدر وبين الجبرية الذين يسلبون المشيئة والإرادة من العبد، وعلى هذا دل الكتاب والسنة، فلذلك عقد المصنف هذا الباب لبيان مذهب أهل السنة في هذا الباب وبيان ما عليه القدرية والجبرية من مذاهب باطلة يجذب اجتنابها، ويدل على ذلك هذه الآثار عن الصحابة الذين كفروا هؤلاء غلاة القدرية واستدلوا على تكفيرهم بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث كثيرة تدل على وجوب الإيمان بالقضاء وبالقدر، وأنه ركن من أركان الإيمان الستة التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل وغيره، فلا يتم إيمان العبد إلا بالإقرار بقضاء الله تعالى وبقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال النبي عليه السلام في لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل هذا مقدر وجرى به القلم في اللوح المحفوظ، وكل ما جرى به القلم كائن لا محالة. قال وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه، لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والعياذ بالله، فهو أنكر أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، قال حتى يؤمن بالقدر، ثم استدل ابن عمر رضي الله عنه على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذه هو أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فلا يجوز أن يصرف لأحد شيئا من أنواع العبادة من دعاء أو نذر أو خوف أو رجاء أو توكل أو رغبة أو رهبة أو غير ذلك، كل هذه العبادات هي خالص حق الله عز وجل، قل الله فاعبد قل الله أعبد مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله لأي مخلوق كان، كائنا من كان، بملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو نحو ذلك، فقد أشرك بالله إلها آخر عياذا بالله. ولذلك وصف الله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعظم المقامات، في مقام إنزال الوحي، في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي مقام الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله لينبه الخلائق على أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسوله، وأنه لا يجوز أن يصرف له شيء من خصائص الألوهية وخصائص الرب سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله، والعبودية كلها بجميع أنواعها خالصة لله عز وجل. الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمرو ولا ملك. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، كذلك يجب الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى، وأن لله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فضلهم الله وشرفهم ونزع منهم أو لم يجعل فيهم هذه الشهوات البهيمية التي جعلها في الحيوان من إنس وغيره، وفضلهم الله وشرفهم، وليس لهم إلا العبودية لله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله وتسبيحه وحمده. فيجب الإيمان بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. فعلى سبيل الإجمال أن نؤمن بالله ملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنه لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث أن البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك، من دخله مرة لا يعود إليه مرة أخرى. فهذا يدل على عظمهم وأنه لا يحصيهم إلا الله عز وجل. هذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فيجب الإيمان بمن ثبت النص على اسمه في الكتاب والسنة، كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير. هؤلاء ثبت النص على أسمائهم في الكتاب والسنة، فيجب الإيمان بهم على سبيل التفصيل. فهؤلاء من أشرف الملائكة، فضلهم الله وشرفهم، ولذلك نوه بأسمائهم، كما أن الله شرف بعض رسله على ما سواهم وجعل أولي العزم أفضل من غيرهم. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أيضا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على أنبيائه وعلى رسله كتبا تبين للناس وجوب عبادة الله عز وجل، وتبين لهم ما شرع الله تعالى لهم بشرعه. فنؤمن بها على سبيل الإجمال، وأن الله أنزل للناس كتبا لبيان الحق، ونؤمن بما جاء التصريح بها والنص عليه منها في الكتاب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وهذا القرآن العظيم الذي ختم الله تعالى به الرسالات وجعله معجزة ومهيمنا على ما قبله من الكتب والشرائع. فهذا هو الإيمان بالكتب. ونؤمن أيضا بالرسل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كذلك نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فنؤمن بهم بهذا الإيمان على سبيل الإجمال، ونؤمن على سبيل التفصيل بمن ورد ذكرهم في القرآن وهم 25، أفضلهم وأشرفهم أولو العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أفضل هؤلاء الخمسة الخليل إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذين الاثنين هو محمد صلى الله عليه وسلم كالصلوات الخمس، أفضلها العصر والفجر، وأفضل هذين الوقتين العصر، فإنها هي الصلاة الوسطى يعني الفضلى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهو سيدهم مع أنه آخرهم، لكن الله تعالى شرفه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأجمعت الأمة على ذلك، وأجمعت الأمة على ذلك. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن الشقاق واليوم الآخر. ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم الجزاء ويوم الحساب ويوم التنان ويوم التغاب، هذه كلها من أسمائه، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق في ذلك اليوم العظيم فيجازيهم على أعمالهم. فمن كان من أهل الإيمان وأهل الصلاح فإن الله تعالى يدخله الجنة ويرضى عنه، ومن كان من أهل الكفر والضلال فإن الله تعالى يعذبه ويدخله النار وبئس المصير. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الركن السادس، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، الإيمان بقضاء الله تعالى وبقدره، وأن ما يقع في هذا الكون وما يحصل فيه على العباد من خير وشر وحلو ومر من أشياء عامة أو خاصة، كل ذلك بقضاء الله تعالى وبقدره، وأن الله قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن الله علمها قبل أن يجري بها القلم، وأنه قد جرى بها القلم وكتبت. فهذا مما يزيد إيمان العبد ويعطيه طمأنينة وسكينة حتى يرضى بقضاء الله وبقدره ولا يتحس ولا يتأسف، لأن جميع ما كتب عليك كائن لا محالة، فعليك أن ترضى وأن تسلم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بقضائه وبقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا هو محل الشاهد. فالقدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات كلها في هذه الحياة، وتسطيره سبحانه وتعالى لذلك في اللوح المحفوظ. هذا هو القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، فيجب الإيمان بذلك والإيمان بعلم الله تعالى بذلك، وأنه شاء ذلك وقدره، وأنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يرده الله ولم يقدره ولم يقضيه. فالذين ينكرون هذا مخالفون للكتاب ومخالفون للسنة، فالغلاة منهم والعياذ بالله الذين أنكروا علم الله، هؤلاء كفرهم أهل السنة والجماعة لمصادمتهم النصوص من الكتاب والسنة الدالة على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. ولذلك جاء التحذير من هذا، يعني من إنكار القضاء والقدر، ووصف القائلين به بأنهم مجوس هذه الأمة. قد جاء في عند مسلم وغيره، القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوه، وإن ماتوا فلا تشهدوه. فهم شابهوا المجوس لأنهم يعتقدون أن العبد هو الخالق لفعله، فكأنهم أشركوا بالله وجعلوا معه مخلوقا يستطيع أن يخلق. كما قالت المجوس، قالوا إن عندهم هناك إله للخير وإله للشر، فإله الشر هو الشيطان، قال هو الذي يخلق الشر. فهذا وجه الشبه بين القدرية وبين المجوس. فينبغي على المسلم أن يحذر من أن يتصف بشيء من صفات هؤلاء القدرية الذين ورد ذمهم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عبادة بن الصامت الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن مشاهير القراء، بعثه عمر رضي الله عنه، وبعث معه أبا الدرداء ومعاذ بن الجبل إلى الشام ليفقه الناس. فأقام أبو الدرداء في دمشق، وأقام عبادة بن الصامت في حمص، وأقام معاذ بن الجبل في فلسطين، وبها توفي رضي الله عنه في السنة 18 من الهجرة. فبعد وفاته، يعني وفاة معاذ بن جبل، انتقل عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى فلسطين، وبها توفي رضي الله عنه في سنة 34 من الهجرة، وله 72 سنة رضي الله عنه وارضاه. قال: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه، ابنه اسمه الوليد، اسمه الوليد، قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. عبادة بن الصامت لما حضرت الوفاة ورأى ابنه عليه علامات الوفاة، طلب من أبيه أن ينصحه، وهذا من شدة حرصه على الخير الدال على صلاحه وتقواه، رغب إليه أن ينصحه، ولم يرغب إليه أن يرسله بمال أو نحو ذلك، رغب إليه أن ينصحه حتى ينفعه في أمور دينه. فلذلك نصحه بهذه النصيحة العظمى، قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، يعني حلاوة الإيمان في قلبك ولذة الإيمان في نفسك، قال: لن تجدها حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك أسعد الناس وأكثرهم طمأنينة وراحة هم من آمنوا بقضاء الله وبقدره، تجد لا يتحس على ما أصاب ولا على ما فات، ولا يتألم ولا يسخط، إنما يرضى ويسلف ولا يجزع ولا يسخط. الحزن على المصائب، الحزن النفسي، هذا لا يستطيع أحد أن يرده، وهذا حصل للنبي عليه السلام، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، لكنه لا يتحس ويجزع جزعا عظيما، لا عظيما ولا قليلا، ولا يتحسن، لكن الحزن هذا لا يملك رده، لأن هذا مما جبلت عليه النفوس، أنها تفرح بالخير وتتألم للألم والمصيبة، لكن هذا لا يحمله على السخط وعلى الجزع، بل يرضى ويسلم فيطمئن نفسه ويرتاح قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة شاذة يهدأ قلبه، يعني يسكن قلبه ويطمئن. ولذلك أهل الإيمان وأهل اليقين مهما أصابهم من مصائب يعلم أنها بقضاء الله وبقدر، فيصبرون ويسلمون، فيعظم الله تعالى له الثواب والأجور، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه بشرى من الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا فضل عظيم، فإن العبد قد يكون الله عز وجل قد أعد له في الجنة مقاما عاليا لا يدركه بعمل، لكنه يدركه بصبره واحتسابه على ما يصيبه من مصائب ورضاه بقضاء الله وبقدره. فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا مصداق قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، يجوز النصب والرفع إن أول وإن أول، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. من خير وشر أنه أمر قد قضي، فيحمل ذلك العبد على الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره، فيسافر ويعود ويذهب ويجي ويرحل وهو مطمئن، يعلم أن ما قضاه الله وقدره عليه سيقع مهما فعل من الأسباب التي يظن أنها قد تحميه. ولذلك من كلام أهل الحكمة: لا يغني حذر عن قدر. مهما كان العبد حذرا وفعل الأسباب التي تمنع عنه الشيء الذي يخافه، فإن الله تعالى إذا كان قد قدره عليه سيوقعه عليه لا محالة. ولذلك كم وكم من شخص يفعل الأسباب التي يظن أنها تحميه من بعض المكروهات ثم لا يتحقق، ثم لا تفيد هذه الأسباب بل يقع عليه هذا الشيء المكروه. وأحيانا بالعكس يفعل كثيرا من الأسماء التي يظن أنها تحقق له ما أراد من الخير لكنه لا يحصل له شيء من ذلك، وتجد بضده إنسان غافل عن ذلك عن فعل الأسباب ويأتيه ما قدر له من خير دون أن يفعل شيء من الأسباب. وهذه آية من آيات الله. ولذلك القدر هو سر الله لا يطلع عليه أحد، لم يطلع على القدر أحد كما يغلب على ذلك العلماء، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، سر الله في خلق. فلذلك ينبغي الإنسان أن يذعن ويسلم ما يرضى بقضاء الله وقدره حتى ترتاح نفسه وحتى يطمئن قلبه. قال إن أول ما خلق الله القلم، فقول النبي عليه الصلاة إن أول ما خلق الله القلم، قوله أول ما خلق الله القلم اختلف فيه، هل المراد بقول إن أول ما خلق الله القلم يعني هو أول المخلوقات، أو المراد أن أول ما خلق الله القلم يعني من حين خلقه قال له اكتب مباشرة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن أول المخلوقات هو القلم، قالوا لأن بصريح هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم. والقول الآخر لا، إن أول المخلوقات هو العرش، ولكن هو الأول يعني من غير العرش بعد العرش، لكن المراد قبل إن أول ما خلق الله القلم، إما أنه يعني المراد أنه هو الأول بعد العرش، وإما أنه من حين خلقه قال له اكتب هذه المقادير وأمره الله تعالى بذلك، يعني لم يكن هناك زمن فاصل بين خلقه وبين أمر الله تعالى له، مثل ما تقول أول ما جاءني فلان قلت له افعل كذا، يعني من حين جاءك مباشرة من غير فصل زمان أو وقت بين وصوله إليك وبين أمرك إياه. فكذلك القلم لما حين خلقه الله أمره أن يكتب، ويدل على أن القلم ليس هو أول المخلوقات ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فدل ذلك على أن العرش قبل القلم. ولذلك يقول العلامة ابن القيم في نونيته والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، تعقبت إيجاده يعني من حين وجد القلم أمره الله بالكتابة، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. هذا هو مذهب أهل السنة، هو جماعة مذهب المحققين من أهل السنة وجماعة أن أول المخلوقات هو العرش، وأن قوله عليه السلام إن أول ما خلقه القلم يعني من حين خلقه أمره أن يكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا كان هذا أمر مكتوب ومقضي فلماذا يتحسر الإنسان ويسخط ويزجر وما قدره الله تعالى كائن لا محالة؟ ولذلك ينبغي الإنسان أن يفعل الأسباب كما أمر بها، ولكن برفق وبلين ومن غير حرص شديد، فإن ما قدره الله تعالى لك سيحصل، وما لم يكتبه الله لك لن يحصل مهما فعلت من أسباب. وهذا أمر مشاهد، كم يفعل الإنسان من الأسباب لحصول بعض المراد بكل وسيلة وبكل سبب يفزع إلى هذا الأمر لكن لم يتحقق منه، وآخر لم يفعل شيئا من الأسباب ويأتيه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يطمئن قلبه على سبيل الدوام، وأن يستحضر قضاء الله وقدره، فإن ذلك من أسباب الطمأنينة والراحة.
يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. فهذا وعيد شديد والعياذ بالله على هؤلاء القدرية الذين ينفون القدر. من مات على غير هذا فليس مني، ليس من النبي عليه السلام، ليس على هديه وليس على سنته. ومن مات على غير سنة النبي عليه السلام فمآله النار وبئس المصير عياذا بالله. فليحذر المسلم غاية الحذار من هذا الاعتقاد الباطل المخالف للكتاب والسنة. قال وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال وفي رواية لابن وهب: هو عبد الله ابن وهب بن مسلم القرشي المصري، فقيه ثبت من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، توفي بمصر سنة 197 من الهجرة رحمه الله. قال وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار والعياذ بالله. هذا وعيد شديد على منكري القدر، فالقدر ثابت بالكتاب والسنة. إن كل شيء خلقناه بقدر، هذه هي الأصل في إثبات القدر، وجوب الإيمان به في الكتاب وفي السنة، هذه الأحاديث الكثيرة. إن كل شيء خلقناه بقدر، فذلك على المرء أن يطمئن وأن يرتاح، لأن ما قدر له أو قدر عليه سيحصل لا محالة. وهذا وعيد شديد على من لم يؤمن بالقضاء وبالقدر، فإن كان من غلاتهم الذين ينفون العلم والعياذ بالله، فهؤلاء كفروا ما هم السنة والجماعة. وأما من أثبتوا العلم لله سبحانه وتعالى لكن نفوا مشيئته وقدرته، وهؤلاء دون أولئك، فهؤلاء مبتدعة وضالون وعلى خطر كبير والعياذ بالله. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي: هو عبد الله ابن فيروز الديلمي من أهل فارس، والديلمي نسبة إلى جبل الديلم، وفيروز والد عبد الله هو الذي قتل الأسود الحزي الذي تنبأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمن، وهو الذي قتله. قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، لأنه كثر الخوض في وقته يعني في عهد الصحابة، وهو تابعي أدرك الصحابة لأن والده صحابة، فلما كثر هذا القول وشاع شك بعض الناس، وقع في نفوسهم شيء من قول هؤلاء المبتدعة، فأراد أن يسأل هؤلاء الصحابة من أجل أن يزيل ما وقع في نفسه حتى يأخذ العلم عن أهله، عن هؤلاء الصحابة العلماء الأثبات الذين تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحدثني بشيء. هذا على حرص على معرفة الحق لاعتقاده والإيمان به. قال: فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا فيه وعيد شديد على من لم يؤمن بالقضاء والقدر، وأن الله لا يقبل من أعماله شيء والعياذ بالله. ثم أكد له ما جاء في أحاديث كثيرة من أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهذا هو الدال على قضاء الله وقدره. قال: ولمت على غير هذا لكنت من أهل النار والعياذ بالله، لأن هذا مخالف لصريح القرآن وصحيح السنة وصريحها. قال: فآتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، وهؤلاء كلهم من خيار الصحابة ومن علماء الصحابة ومن كبار فقهاء الصحابة، فكلهم قالوا بمثل ما قاله أبي، فدل ذلك على أن هذا هو المذهب الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، فهذا الذي يجب اعتقاده ونفي ما سواه مما عليه غلاة القدرية ومن سار على نحوهم ومن سلك سبيلهم من غير الغلاة أيضا من نفاة القدر. وكذلك فيه أيضا الرد على الجبرية الذين يسبون إرادة العبد ومشيئته وقدرته. قال: فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم. اقرأ. نعم.
قوله: باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد. قوله: قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده. حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعرب عن يحيى بن يعرب قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميدي حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاقتنفته أنا وصاحبي، فظننت
يعني أحاطوا به، اقتنفوا أحاطوا به، أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله، اقتنفوا يعني أحاطوا به.
فظننت أن صاحبي سيكل
صاحبي
فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي.
ظن أن علم أن صاحبه سيقدره ويعلم أنه أحق بالكلام، فهذا يبين يعني سبب ابتداءه بالكلام، وهذا من أدبه رضي الله عنه، يبين لماذا أنه هو الذي ابتدأ بالكلام دون صاحبي، يقول لي أني أعلم أن صاحبي سيكل الكلام إلي وأن صاحبه يرى أنه أحق بالكلام، يقول فهذا الذي حمل على أنني أكلم عبد الله دون صاحبي.
فاقتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم.
يتقفرون العلم يعني يتطلبون ويزعمون أنهم من أهل العلم وهم من أهل البدع والضلال والعياذ بالله. نعم.
يزعمون أن لا قدر،
أعوذ بالله،
وأن الأمر أنف،
يعني أن الأمر أنف يعني مستأنف من السلف، يعني أن الله لم يعلم به قبل ذلك وأن الله لم يقضي ولم يقدر والعياذ بالله، هذا قول باطل خالف الكتاب والسنة. نعم.
فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال:
دل ذلك على بطلان هذا المعتقد، وأن ما على هؤلاء القدرية مذهب باطل لمخالفته للكتاب والسنة وإجماع الصحابة. نعم.
ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد.
وهذا جبريل عليه الصلاة والسلام، الحاج جبريل المشهور، ودل هذا على أن الملائكة يتكيفون، فأحيانا يأتون بصفة رجل وأحيانا يأتون بصفة التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. وإذا انقلب ديار قوم لوط بجناحه بطرف جناحه رفعها إلى السماء ثم كفأها على بطرف جناحه، هذا يدل على عظم قوتهم وقدرتهم وعظم خلقهم، ومع ذلك يتكيفون، مرة جاء بصفة هذا الرجل ومرة جاء بصفة غيره. نعم.
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد.
فدل ذلك على استحباب هذه الجلسة وأن هذه جلسة مستحبة، ولذلك هي الجلسة المشروعة للصلاة. نعم.
ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني.
نعم هذا عجب، كيف يسأله ويقول له صدق؟ الذي يسأل ما يصدق المسؤول، إنما يقبل منه، فتعجب من ذلك. نعم. فبين النبي أزال عجبهم لما ذهب، قال هذا جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم. نعم.
قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال
تدرج في هذه المراتب، أولها الإسلام، ثم يأتي المرتبة الأعلى منها وهي الإيمان، ثم عاد مرتبة الإحسان، نسأل الله الكريم من فضله أعلاها وأشرفها.
قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها،
يعني علاماتها أن تلد الأمة ربتها، وهذا حصل. الأمة تلد ربتها، جارية تكون لخليفة ثم تلد، ثم يكون هو سيدها في الحقيقة، يكون هو الخليفة، إنها ملوكة كانت، وهذا حصل في عهد بني أمية وعهد بني العباس، كثير من خلفائهم أمهاتهم جواري. نعم.
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
وهذا واقعون اليوم، كثير من أهل البادية اليوم عالة رعاة، من أفقر ما يكون الناس هم يتطاولون في البنيان.
قال فانطلق فلبثنا مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قوله عن عبادة بن الصامت.
الشاهد من هذا الحديث هو قول وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا محل الشاهد من هذا الحديث، هو أن الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل أنه ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا بذلك، هذا هو محل الشاهد. نعم.
قوله عن عبادة بن الصامت حديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد، حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة، حدثني أبي قال دخلت على عبادة،
يعني حدثه نعم أبوها الوليد. نعم. فالوليد سمى ابنه عبادة على والدتين من أن يكون على والده. نعم.
قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال أجلسوني، ثم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني الخير ما يأتيه من خير من الله سبحانه وتعالى، ما يقدر عليه ما يقدر له من رزق ومن ولد وغير ذلك، وأما الشر ما يقع عليه من مصائب. نعم. فيؤمن بذلك كله ويسلم ويعلم أن ذلك من الله، فإن أصابه خير حمد الله وشكره، وإن أصابه سوء وضر فصبر واحتسب الأجر من الله. فهذا هو حال أهل الإيمان، في الرخاء والسراء يشكرون، وفي البأساء والضراء يصبرون، هذا هو حال أهل الإيمان على كل حال. والله يختبر عباده أحيانا بالنعم، امتحان واختبار، هل يشكر أم لا. فأحيانا النعم تكون سبب بلاء على الشخص، لأنه ينعم الله عليه ثم لا يشكر، فتكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. وأحيانا يبتلى العبد المصائب امتحانا من الله، فقد يصم وقد لا يصم، فإن صبر كتب الله الأجر والثواب كمن شكر، وإن لم يصبر على قضاء الله وقدره وما يصيبه من مصائب والعياذ بالله عذبه الله. وكذلك من لم يشكر نعم الله التي يعينها عنه، من يستعملها في معاصي الله ويحارب الله ويبارزه بالذنوب والمعاصي. أما أهل الإيمان وأهل التقوى لا، وهم يشكرون في حال السراء ويصبرون في حال الضراء. جعلنا الله وإياكم منهم.
يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
الله قدر ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر ذلك. لكن العلماء بيّنوا أن هناك تقديرات أيضا أخرى، هذا التقدير للخلائق كلها حينما خلق الله القلم، علمه سبحانه قبل أن يجري به القلم، لأن العلم سابق على ذلك، علمه ثم أمر القلم أن يكتب بما هو كائن. قالوا هناك تقدير حولي وهو ما يقدره الله سبحانه وتعالى في كل عام في ليلة القدر، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. فإن الله يقدر في تلك الليلة ما يكون في تلك السنة من المقادير. والصحيح عند أهل العلم أن هذه الليلة هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان كما يقوله عن بعض أهل العلم. والصحيح كما نبه على ذلك المحققون من أهل العلم أن هذه الليلة هي ليلة القدر، إن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم قال في الآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والقرآن يفسر بعضه بعضا. قالوا هناك هذا التقدير الحولي يعني في كل حول في كل عام، وهناك تقدير يومي في كل يوم، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: كل يوم هو في شأن. ولذلك يقدر الله في كل يوم أن فلان يموت وفلان يخلق وفلان يرزق وفلان يمنع وفلان يعز وفلان يذل وهكذا. هناك تقدير يومي وتقدير حولي، وهذا التقدير العام الذي من حين خلق الله القلم أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم.
يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار.
ويدل على التقدير العام قوله تعالى: إن كل شيء خلق له بقدر. وقوله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال بعض أهل العلم قوله: ما فرطنا في الكتاب يعني في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مكتوب ومسطر في اللوح المحفوظ.
يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح. وفي هذا الحديث
بسنده التابعين عطاء بن أبي رباح كان هو مفتي مكة، كان عبد الملك بن مروان ينادي في الحج ألا يفتي غير عطاء، وكان مولى أصله عبد، كان أسود ومشلول وأعمى، لكنه رفعه الله بالعلم بالإيمان والتقوى. ولذلك يقول بعضهم في وصفه: أشل أعور أفقس من أنواره العلم يقتبس. نعم.
وفي هذا
فما ضره نسبه وكونوا عدل وكونوا أعور، هذه العبرة الحقيقية هذه ما ضرته، لكن رفعه هذا العلم. إن الله يرفع بهذا القوم بهذا العلم أقوام ويضع به آخرين.
وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان ويكون، كما في قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الآية.
لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فعلمه أحاط بكل شيء، وقدرته شاملة لكل شيء، ومشيئته نافذة في كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
والآيات في إثبات القدر كثيرة، وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم كما في الآية.
كما في الآية: لتعلم أن الله على كل شيء قدير، قدرته شاملة ونافذة، وكذلك علمه محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
قال الإمام أحمد: القدر قدرة الرحمن.
أيوة، القدر هو سر الرحمن وسر الله في خلقه، لا يعلم عنه أحد ولا يستطيعه أحد.
وقال بعض الأئمة في نفاة القدر: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا.
ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، يعني إذا أقروا بأن الله عالم بذلك، إذا كان عالم إذن هو الذي قدر، إذن هو الذي قدره وشاء، فإن نفوا العلم فإنهم يكفرون بذلك. إن الله تعالى يقول أن الله قد أحاط بكل شيء علما وعنده فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما.
قوله وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أبو بسر بالسين المهملة والباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله بن أبي فيروز. ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم.
وهو عبد الله بن فيروز ابن فيروز، والفيروز هذا هو والده، وهو الذي قتل أسود الرنسي كما ذكره المؤلفين في أسد الغابة، فابن فيروز.
ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد
أعمال العباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، فالفضل في الحال من أحسن.
ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار.
مال العباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى.
فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
الشاهد من هذا هو إجماع الصحابة واتفاقهم على القول بهذا. نعم.
وأخرجه ابن ماجة. وفي هذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع، وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس.
أما الجهمية فقد كفرهم أهل السنة والجماعة والعياذ بالله كما قال ابن القيم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، وللا لكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. وأما هؤلاء الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار هذا قول باطل، لأنه ثبت في الأحاديث الكثيرة أن الله سبحانه وتعالى يخرج من مات على الإيمان من أصحاب الذنوب والمعاصي، يخرجهم إما بشفاعة النبي عليه السلام وإما بشفاعة أحد من المؤمنين أو بعد أن يطهرهم في النار يخرجهم منها، غير أن مآلهم إلى الجنة. من مات على الإيمان والتوحيد مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي فإن مآلهم إلى الجنة. نعم.
فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر.
نعم. كما دل عليه نعم الآيات والأحاديث إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
الثانية
وجوب الإيمان بالقضاء وبالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان لا يتم إيمان العبد إلا به. نعم.
ثانية بيان كيفية الإيمان
إن ترضى بقضاء الله وقدره وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا هو كيفيته كما فسره النبي في حديث ابن عباس وكما في هذه الأحاديث. نعم.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به
كما نص عليه الصحابة. نعم.
الرابع الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به،
لأنه ما كمل إيمان. نعم. فلا يكمل إيمان العبد إلا بالإيمان بهذه الأركان، بل لا يصح الإيمان إلا بذلك. نعم.
الخامسة ذكر أول ما خلق الله.
نعم. أن أول ما خلق الله القلم، يعني بعد العرش. نعم.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.
أول ما خلقه القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، من حين خلقه الله أمره أن يكتب ما قدر.
السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به.
نعوذ بالله. نعم. إذا النبي تبرأ منه والعياذ بالله فهذا من أهل الهلاك وأهل الضلال والعياذ بالله.
الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
يعني هذا نعم وقع في نفسه شبهة أو شك ونحو ذلك يسأل أهل العلم، يسأل الراسخين في العلم حتى يزيلون ما يقع في نفسه من شبهة ومن شك. نعم. فهذا منهج أهل العلم. نعم.
تاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته.
يعني على من وقع في نفسه شيء من الشبه أن يسأل، وعلى العلماء أن يبينوا ما يزيل.